أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في القول الثاني، كنا عندنا ثلاث أقوال: أن بيع الشيء المعلوم مع الضمينة، قلنا القول الأول وباطل أنه غلبي. قول الثاني بيع الشيء المعلوم مع الضمينة صحيح للروايات التي ذكرناها. قول الثالث الذي سيأتي أنه إذا كان قصده من البيع والشيء المعلوم والمجهول تابع يصح، وإن كان قصد كل منهما مثلا يبطل، أو كان القصد المجهول فقط والمعلوم تابع يبطل. الخلاصة أن القول الثاني لا بأس به، القول الثاني الدال على الصحة صافا لا بأس به لأجل الروايات التي ذكرناها، سواء كان المجهول تابعا أم لا، أم كان جزء من المبيع المجهول. وذكرنا الروايات، نعم يبقى شيء في الروايات لا إطلاق فيها، يشمل كل الموارد، موردها ما في الأجم مثلا، موردها ما في بطون أنعام، موردها كذا الحليب في الضرع، وهذا موردها نلتزم، لأن خلاف الأصل، لأن هذا البيع غلبي وهذا غلبي بالنتيجة، فنقتصر على مورده. إذا نلتزم بالصحة في هذه الأمور، ولكن ما عندنا عموم إطلاق لكل ضميم معلوم إلى ضميم مجهول، ما عندنا إطلاق أنصار، نقتصر على مورده. إذا اقتصرنا على المورد، نحن قلنا هذا البيع غلبي، فهل يكون تخصيصا لأدلة بطلان الغرر، أو يكون تخصصا، يعني هذا خارج تخصصي، يعني هذا أصلا ليس بيع غرري، يعني بعبارة أخرى هل هذا بيع غرري لكن مستثنى من البطلان أو لا، أصلا هو ليس بيع غرري. وقع الكلام، نحن إنصافان نلتزم بالتخصيص، نقول بيع غرري ولكنه يصح لأجل الروايات، طبعا هذه الموارد خاصة يصح، غير يصح، وهذا ليس أول قانون كسر في الإسلام، يعني التخصيص بالنتيجة، وهذا ليس قاعدة عقلية حتى يقال لا تقبل التخصيص، وحكم شرعي. أما من ذهب إلى أن هذا في الواقع خارج تخصصا، يعني البيع المعلوم مع المجهول أصلا هو ليس بيع غلبي، ليش؟ لأن البيع الغلبي ما كان كله غربيا، أما إذا كان جزء من المبيع معلوم لا يسمى غلبي. فالمراد من بطلان بيع الغرر، بيع الغربي ما كان كله غربيا، وبما أن هنا ليس كله غلبيا، معنى شيء معلوم ضمير المعلومة، فمعناه أن هذا البيع ليس غلبيا، فيكون خارج تخصصا عن أجل بطلان بيع الغلب. قل هذا الكلام لم يكتب له التوفيق. لماذا لم يكتب له التوفيق هذا الكلام؟ باعتبار لو التزمنا بهذا الشكل، بهذا الأمر، لو التزمنا لكان معناه كل بيع غرري صحيح ليس غرريا، لأن غالبا البيوعات الغررية فيها شيء معلوم، يعرف الإنسان يريد أن يبيع دار، دار فقط، هو نظر إلى الحائط الشمالي أو الجنوبي فيها معلوم لديه، مثلا فيه صخر كذا ولا كذا، أما هذا الدار كم غرفة وماذا فيها منه ما يعرف، هو رأى شيء منها، ومعنى هذا البيع لازم يكون ماذا غير غربي على مبنى، ماذا الآن؟ أرض، قطعة أرض رأى زاوية منها، معلومة لديه، لكن لم يعرف هذه قطعة الأرض كم مساحتها، وأنه كيف إنتاجها بالزرع، وأنه كذا إلى آخره. المفروض أن تكون حينئذ ماذا؟ صحيح، رأى الزرع، رأى شيء من الزرع، لم يرى كله، فاشترى الزرع بتمامه، معناه أن هذا ليس غرامي، يعني على ما ذهبوا إليه معناه انسد عندنا باب بطلب الغرر، يطلب معنا غرري. من غالب البيوعات فيها شيء معلوم، يعني الغرري، غالب البيوعات الغرري فيها شيء معلوم، فلو كان هذا الشيء المعلوم يخرجها عن الغرر، عن بيع الغرري، لكان معناه أنه بعد ماذا معنا بيع غرري؟ الله تعالى بل هذا في غير محلي أصلا. من هنا نقول أن صحة هذه البيوعات هنا تخصيص لأدلة بطلان بيع الغرري، لا أن خارجي تخصصا عنها، هذا هو الإنصاف شيخنا. قبل أن نتكلم عن القول الثالث، معنا قلنا عن ثلاث أقوال، قبل أن نتكلم عن قول الثالث، هناك شيء أشرنا إليه سابقا، هو البيع أو التعامل بالضريبة. بالضريبة يعني يعطي غنم 5 رؤوس 10، ورعاها 6 سنة بكذا وكذا درهم، أعطيني أو أعطيني كذا وكذا مقدار سمن أو حديد. هذه المعاملة هي صحيحة في هذه الصورة، هل تصح أو لا تصح في هذه الحالة؟ طبعا نحن فاتنا شيء قبل أن نصل إلى هذه المسألة، وهي بقي كان عندنا بيع التبن في البيدر قبل أن يكال، باع مقدار من الكر من الطعام يعني الحنطة قبل أن يدرس، قبل أن يدرس، أيصح بيع التبن هكذا؟ أنا رأيت يعني لا زال في القصيد مثلا، لا زال بعد لم يدرس، لم يدرس، يدرس يعني الدراس كان في السابق عبر على المورج عندنا، كان يضع شيء من الحجارة سابقا يدرس فيصير الحنطة، فشاهد الحال وباع 5 أكرار مثلا من الحنطة، باع تبن هذه بعد، هي ليست تبن الآن، قلنا البيع صح، يصح أولا، قلنا باعتبار أن الكر معلوم كان له، وثاني أن رواية، رواية في المقام وهي صحيح الزرارة. الوسائل باب 13 من أبواب عقد البيع وشروط حديث واحد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس، قبل أن يدرس، قبل أن يصبح تبن تبن والحنطة حنطة، يعني كان القصيد لازال، قبل أن يداس تبن كل بيدر بشيء معلوم، يعني بمقدار كذا دراهم، يأخذ التبن ويبيع قبل أن يكال الطعام. قال لا بأس بذلك، إذا أيضا هذا يصح، لكن لأجل النص أيضا. طيب الآن نرجع إلى ما قلناه بالضريبة، يعطيه بقر أو غنم، أقول أنا لزيد عندي مثلا 10 غنمات أو 20 غنمة أو 5 بقرات، أقول لو رعاها 6 أشهر ها رعاها وادفع لي مثلا 20 درهم في السنة أو 100 درهم، أو خذها رعاها وادفع لي مثلا 100 درهم أو 20 كيلو سمن مثلا، يصح هذا ولا يصح؟ وإذا صح من أي باب؟ طبعا هنا نحن قلنا عندنا يصح لأجل الروايات. ابن إدريس منع من ذلك قال هي غرارية، واللي يقول الرواية هذه خبر واحد، خبر واحد لا يعمل به صاحب ابن إدريس رحمه الله. لكن هذه المعاملة هل هي إجارة، هي بيع، هي مضاربة؟ ما معنى نأخذها بالضريبة؟ أذكر لك الروايات شيخنا حتى تكون على بصيرة، أذكر لك الروايات قد ما نقولها مختصرة. أما الروايات واردة في المقام هي كثيرة، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1، فالرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة، بضريبة سنة شيئا معلوما كذا سمن، مقدار سمن تعطيني، أو دراهم معلومة من كل شاب كذا وكذا، أو تعطيني على كل شاب 5 دراهم في السنة مثلا، ومنافعها لك الصوف، الصوف وكذا وإلى آخره، ومنافعها وما تلد لك دراهم معلومة من كل شيء كذا وكذا. قال لا بأس بالدراهم، ولست أحب أن يكون بالسمن، لا يأخذ السمن يأخذ دراهم. يعني تقول هكذا عند 20 غنمة فرعاها، خذها رعاها سنة سنة، وأعطني على كل غنم مثلا 10 دراهم في السنة، ومنافعها لك من صوفها ولبنها وإذا ولدت لك مثلا. أما يأخذ السمن مثلا، خذها وأعطيني 20 كيلو سمن، يقول لست أحب، لست أحب أن يكون بالسمن لما يقول. هذه رواية. طيب رواية ثانية، رواية إبراهيم ابن ميمون أيضا نفس الباب، باب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 2، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال نعطي الراعي الغنم، نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها، منطقة جبلية من هناك يرعاها، وله أصوافها وألبانها، ويعطينا لكل شاة دراهم. فقال ليس بذلك بأس، نعطي غنم ورعاها وانت ما فيها صوف ولبن لك الى سنة، وانا اريد عن كل شاب ماذا 10 دراهم مثلا، يصح؟ قال لا بأس. فقلت ان اهل المسجد، اهل المسجد جماعة، هنا ما كان عندنا مسجد، وفي السابق ما كان مسجد للشيعة ولا سوق للشيعة، ما كان لهم شيء. فقلت إن أهل المسجد يقولون لا يجوز، يعني لا يصح أهل المسجد في هذه المعاملة، لا يجوز، لأن منها ليس له صوف ولا لبن. قلت كيف؟ وقد يكون البعض ما فيها صوف، وقد يكون البعض ما فيه لبن، ما تحلب، كيف أنت تأخذ عشاء وقد يكون ليس له صوف أو ليس له لبن، كيف تأخذ كذا وكذا مقدار درهم؟ قلت يقول ليس له صوف ولا لبن. فقال أبو عبد الله عليه السلام وهل يطيبه إلا ذاك، يذهب بعض ويبقى بعض. يقول أدري الإمام، هل يطيب بعض صحيح وبعضه مش بعضه معلوم، حتما بعضه يفعل بعضه لا يكون كافي، هذا ماشي الحال، لا يشرط أن نعلم كل واحدة لها صوف ولا لا، لا بأس. لكن الرواية ضعيفة بعدم وفاقة إبراهيم بن ميمون. ومنها حسنة عبد الله بن سنان نفس الباب حديث 4، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم، يعني تعطيني عليها كذا مقدار من السمن وكذا مقدار من الدرهم، وانت خذها الى سن يرعاها ولك المنافع البانها وصوفها والاخرين بسمن ودراهم معلوم. قاع لكل شهر كذا وكذا في كل شهر مثلا او كل سنه حسب الاتفاق، كل شهر في سنه في كل شهر. قال لا بأس بالدراهم، فأما السمن فلا أحب ذلك، لا أحب أن أكره، إلا أن تكون حوالي فلا بأس بذلك، لا تكون وقت وقت يكون هي نعم تحلب وهو لا بأس بذلك. ومنها رواية مدرك ابن الهزهاز، هذا أول مرة الهزهاز يأتي عندنا، مدرك ابن الهزهاز عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل باب 9 من أبواب عقد البيع وشروط حديث 3 عن أبي عبد الله عليه السلام. فالرجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوم، بضريبة يعني إلى أجل معلوم، يعني إلى شهر إلى شهرين، ضريبة يعني يضرب له أجل، ضريبة يعني يضرب له أجل شيخنا، هذا معنى الضريبة، بضريبة يعني يضرب له وقت، هذا معنى الضريبة، بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم. قال لا بأس بالدراهم وكره السمن، وكره السمن. هذا ضعيف بالإرسال وجهال مدرك ابن الهزهاز. طيب إذا عندنا جملة من الروايات، أصل الرواية المشهورة مصطفي به ابن إدريس رحمه الله منع من هذه المعاملة، منع وقال الأقوى عندي المنع من ذلك كله، لأنه غرر وبيع مجهول، هذا غرر وبيع مجهول، والرسول عليه السلام نهى عن بيع الغرر إلى أن قال ابن إدريس، والذي ورد فيه يعني في هذه الروايات أخبار آحاد شذاذ، وقد بينا أن أخبار الآحاد عند أصحابنا لا توجب علما ولا عملا إلى آخره. ابن إدريس يقول هذه المعاملة باطلة عندي أنا، يعني أعجبكم ما أعجبكم على كل حال لكم الخيار، لكن أنا هكذا. ليش شيخ أنا يقول هذه غررية، غررية ما أدري كم تحلب كم فيها من الصوف، والعلم عند الله. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم منع من بيع الغرار، إذا أنا تابع للرسول أن قلت وأهل البيت عليهم السلام جوزوا، وأهل البيت هم امتدادا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال هذه أخبار آحاد، أخبار آحاد. شيخنا انتبه، ابن إدريس رحمه الله وقع في ورطة، ابن إدريس هو في الواقع تبع في ذلك السيد المرتضى، هم ذهبوا لأن خبر واحد ليس حجة، خبر واحد وإن كان صحيح السند أعلائي أصلا طالما ليس متواترا ولا توجد فيه قرينة توجب العلم فليس حجة، ومبنهم هكذا. نحن صحيح في الأصول شيخنا، ويأتي إن شاء الله، قلنا خبر واحد حجة، لكن نحن ما قلنا تسالم الأعلام على حجيته، قلنا المشروع هذا بعض خالف، قالوا لا نعمل بخبر واحد مثل السيد المرتضى وابن إدريس وأيضا جماعة. ابن إدريس وقع في ورطة، أنا من أين آتي لك كل رواية فيها قرينة على تجب القطع أو رواية متواترة، من أين؟ وبناء عليه يقول هو هذه أخبار أحد فهي لا تجب علما ولا عملا، فليس تجب. والجواب نبدأ من عند ابن إدريس، يعني نبدأ من الأخير. نقول هذا الكلام يعني هو الكلام مبنائي وعندنا فاسد عن باطل. يعني بينا في محل شيخنا أن خبر واحد جامع لشرائع الحجية، قلنا خبر حجي ولو لم يكن متواترا، ولو لم يكن فيه قرينة تفيد العلم، ولو لم يوجب الأقلال.
ولم يخالف الأصول.
طيب، وبناء عليه فهو حجة هو الواحد. يعني بالنتيجة ما ذهبت إليه غير محلي، وعن روايات صحاح وحسن فلو إلى آخره، يعني بالنتيجة الروايات معتبرة عندنا. إذا نحن نعمل بهذه الروايات. إن قلت شيخنا إن شئنا تعمل نسيت أن بيع الغرض باطل، أخي هذا بيع غرري، أو أنا ما نسيت لكن أنا أجمع بين الأخبار والروايات، ما هي مشكلة؟ مشكلة الفقيه العالم ولا كل باب فيه روايات متضاربة ومتعارضة، ولا بد أن نجمع نعرف كيف الجمع في من الجمع. يعني باب التعارض باب طويل عريض، للأسف باب التعارض بالأصول يذكر آخر أصول، طالب العلم يصل إليه وتعبان جدا، يعني يكون كل همه طالب أولا في المقدمات. وأتذكر لما كنا نقرأ أصول وندرس أصول يكون بالمقدمة، كان أول ما يشرح في موضوع علم الأصول ومطلق الموضوع العلم والمعنى الحرفي والسهو الأعم والمصطلح كذا، يعطي كل همه. لما يصل إلى أحسن باب، أحسن باب تقريبا من خبر واحد باب التعارض والتراجع، يكون ما عنده خلق أصلا، بعضهم أصلا ما يدرسه يتركه. هذا خلق أهم باب هذا أصلا، يعني هو وحيد خبر واحد. شاهد الحال، فهنا نحن هنا قاعدة. أولا هنا ما من عامل لو قد خص، صحيح أن القاعدة بيع الغرض باطل، لكن أغلب القواعد الفقهية العمومة مخصصة أيضا، هذا يخصصها يعني إلا مثلا في هذا الموضوع، كما خصصناها في بيع الأجنبي وما في البطون، ما خصصناها سابقا، خصصناها وبيع اللبن في الضرع، يعني بيع المعلوم إلى المجهول في هذه الموارد مخصوصة. هنا أيضا بالضريبة إلى أجل نخصصها خير إن شاء الله. يبقى كلام عندنا وهو هذه من أي معاملة تدخلها؟ هي بيع شيخنا وليس بيع، وليس بيع. أنا ما بعد الغنم قلت العاهة سنة ورجع إليه أو شهر أو شهرين أو ثلاثة، وين البيع؟ إذا ليس بيع. فنقول مضاربة، بعض يقول هي مضاربة، أقول إذا ليست مضاربة. ليش؟ أخي المضاربة لا شروط يا شيخنا، بناء كل شيء مضاربة شيخنا لا شروط. مضاربة عبارة عن ماذا؟ شخص عنده رأس مال يشوف يرى شخصا يقول مثلا تاجر به، يعني يكون عامل عنده تاجر به ولك النصف أو الربع أو خمس ربع هذا المال، هذا معنى مضاربة، يعطيه رأس مال للتجارة يتاجر به. مثلا الزيد عنده 50,000 دولار زيد أو 100,000، باعتبار الزيد عنده مال ورثة من أبيه مثلا زيد، ولو الزيد تسوي هذا زيد تنبل صلاح لك، لكن ورثة من أبيه 50,000 100,000، وهذا ما تسول. فرأى عمر قال يا عمر خذ هذا المال اشتغل به تاجر، بأي نوع من التجارة إلا الحرام، تاجر بالكتب بالأحذية بالحنطة كل شيء مثلا، وكل معاملة الربح مثلا لك في مثلا ربعه نصفه وثلثه هكذا، هذه المضاربة. وهكذا هنا هكذا شيخنا، وما تاجر بها ورعاها، وين التجارة شيخنا؟ قد يقال إجابة.
ما في تحديد
إيش في تحديد كذا مقدار درهم هو إلى شهر شهر
ما سيأخذ
الله مع الصوي على هذا موجود لا يأخذ درهم طيب ذاك يأخذ اللبن والصوف على كل حال هي غرض بالنتيجة قد يقال إجارة. الإجارة فلنرى أنها تنطبع على عنوان الإجارة أم لا. الإجارة شيخنا ما هي؟ إجارة تؤجره عين ينتفع من هذه العين بشيء معين من الأجر الثمن وهذا الإجارة. يعني مثلا عندك دار تقول أجرتك هذه الدار إلى سنة مثلا ينتفع بسكنها بالسكنة فيها كذا إلى آخره أو التعليم إلى بهذا المقدار يعني كل شهر كذا أو أجرتك هذه الدار به بكذا وكذا وهكذا هذا معنى الإجارة تأجير عين. هنا أجر الغنم شيء يعني قلت هكذا أجر الغنم قل أجرت هذه الغنم بكذا وكذا بعيدي ما هو عشان هو يأخذ المال ليس على منافع على رأسها يعني هو رعاها وأعطيني على الغنم وعلى منافعها أعطيني على الغنم كذا درهم على نفس البقرة ليس على منافع البقرة. لا يظهر من الرواية لا يظهر منها أن يعني السمن والدراهم على نفس الغنم على المنافع يظهر منها أصلا لا هو يأخذ مقابل نفس العين لا على منافعها فإذا ليست إشارة مضافا أنه يعني لن يحدد فيها. إذا ماذا أفضل شيء الصلح الصلاح يصح كل شيء نعم شيء الأحكام من ناحية أنه أتصالح معك كيف أتصالح معي أعطيك هذه خليها عندك شهر شهرين ثلاثين وأعطيني كذا وكذا درهم أو أنت انتفع
صح الجعال
جعال لك مثلا بعيد يعني ذاك من يأتيني بكذا أجعل له كذا يفعل ليس بهذا المعلم أفضل شيء يعني أقرب شيء الصلح أرجو الصلح صلح صحيح ما هذا صلح ينطبق على عنوان الصلح ينطبق عليه أصل حتما ينطبق على عنوان الصلح هذا. ومضافا لذلك تبي شيخنا لا يشترط في الصلح أن لا يكون غرريا وهذا مهم أيضا يعني في البيع يشترط أن لا يكون ماذا غرري في الإجارة يشترط أن يكون غرري أما في الصلح ما عندنا كذا ما عندنا والصلح الغرري باطل ممكن يكون صلح غرري وأن نهى النبي عن بيع الغرر ما نهى عن الصلح الغرري وبناء عليه فأقرب شيء لهذا المعامل على نحو الصلح أقرب شيء. وإذا كانت صلحا الصلح لازم ترى الصلح من العقول اللازمة ليس الجائزة يعني لا يحق لأحد الأطراف أن يفسخ. وبعض الناس يصير صلح تعمل معهم صلح ما يخرج من البيت وكذا يقول أنا بطلت بعد ساعة أو يوم يومين ما يصير هذا الصلح يقول أنا بطلت. وعن بعضهم يلازم المسجد والصف الأول ومؤذن يعرفه بالضبط وقلت له كم مرة أكثر من مرة ترى هذا حرام ما يجوز خالفت الصلح ما لم يقبل. فكل طالما إذا كان الدين لصالحهم يا مرحبا بالدين إذا لم يكن لصالحهم جملة من الناس هكذا الناس شيخنا هي مع الدين طالما لصالحهم أما إذا الشيء ما لم يكن على مصلحتهم على كل حال فشاهد الحال في هذه الصورة والصلح لازم لا يحق لأحد أن يفسخ لا أن يفسخ وبناء عليه فالأنصاف نحن نعمل بهذه، يعني هذه المعادلة عندنا صحيحة. بقي الكلام في القول الثالث. طبعا أما بالنسبة للسمن قلنا نعم يجوز أن يأخذ السمن لكنه مكروه، يقول لا أحب عبادة فقط. أما القول الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.